الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 94 بعد 700 من صحيح الإمام البخاري، وهو 14 من كتاب المناقب. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك وابن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو طلحة لأم سليم، وأم سليم أم أنس، وأبو طلحة زوجها، واسم أبي طلحة زيد، أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شباكي صيد. قال: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فيه حالة صعبة التي كان يمر بها الصحابة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم وسته كأنه دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه، يعني جعلت بعضه تحت يده وغطت بعضه به، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. وإن كانت أمه التي أرسلت، إلا أنها بإذن أبي طلحة. قال: بطعام؟ قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. هذا يدل على علمها وعلى رجاحة عقلها. امرأة جابر رضي الله عنها، حين جاءها جابر وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالناس، قالت: بك وبك، فضحتني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه حين قال لها زوجها هذا المقال: الله ورسوله أعلم، يعني لعل في مجيئهم خير، والله إذ جاء بهم قد علم حالنا. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم، يعني ما معك من الطعام؟ ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، مع أنه خبز قليل، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، يعني يجعل مفتت حتى يعمل منه الفتة، سميت فتة لأن الخبز يفتت ويصير أجزاء صغيرة، ومنها ما يكون بالمرق، ومنها ما يكون باللبن، ومنها ما يكون بالسمن والعسل، ومنها ما يكون بالتمر، أنواع كثيرة. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة فآدمته، عكة يعني إناء فيه سمن، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ما شاء الله أن يقول، يعني برك ودعا، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. يعني انظر كيف جعل الله بركة في هذا الطعام القليل، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الله لا يعجزه شيء، فهو القدير سبحانه وتعالى. وفيه أن البركة إذا وضعت في اليسير كثر، في الضعيف قوي. وفي السند المتصل: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود قال: كنا نعد الآيات بركة، يعني الآيات التي يرونها مثل تكثير الطعام، مثل خروج الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. طهور مبارك، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا فيه ووضع يده فيه، ومبارك لأنه يكفر الذنوب، يكفر الله به الذنوب أقصد. والبركة من الله هي وضع الخير الإلهي في الشيء. قال الله عز وجل عن عيسى وجعلني مبارك مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فادعوا لنفسك بالبركة، وادعوا لأبنائك بالبركة، وادعوا في علمك بالبركة، وادعوا في رزقك بالبركة، وادعوا في دنياك وأخراك بالبركة. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري، وبارك لي في دنياي التي فيها معاشي، وبارك لي في آخرتي التي إليها معادي. الحديث في الصحيح المسند، ما ليس في الصحيحين بهذا اللفظ، لفظ اللهم بارك لي. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء له بغلام يبرك عليه، وإذا ظهر الثمر برك عليه، وإذا رأى الإنسان شيئا يعجبه فليبرك، فليقل اللهم بارك. وإذا تزوج المتزوج بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، بارك الله لك أولم ولو بشاه. وهكذا صل في هذا الوادي المبارك. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وادي العقيق، وماء زمزم ماء مبارك، والقرآن مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، والأخذ بالسنة بركة، بركة عظيمة. وكذلك اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكم هي الأحاديث الدالة على أن البركة من الله. وقد يقع بسبب وجود الصالحين بركات، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يستجيب الله لهم الدعوات ويقضي بسببهم الحاجات ويفرج بسببهم الكروبات. ولا أعظم من بركة الإسلام والإيمان والسنة، فبركتها نافعة ينفع الله بها في الدنيا والآخرة. قال وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وكذلك تسبيح الحصى، والحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من دلائل. وبالسند المتصل حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو بن حماد قال حدثنا زكريا قال حدثني عامر بن شراحيل قال حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك علينا دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. يهود، بعضهم كان يهود وبعضهم كان هكذا يشدد. فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا، البيدر المكان الذي وضع فيه التمر، ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوا فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. الله أكبر. وهكذا في قصة سلمان لما غرس النبي صلى الله عليه وسلم غرسه وما جاء الحول إلا ما أثمرت إلا ما كان من الغرس التي غرسها عمر رضي الله عنه، مع أن سيده اليهودي كان قد اشترط عليه شروطا ربما يحتاج إلى سنين، أن يعطي 14 أوقية من الذهب وأن يغرس 300 فسيلة حتى تثمر. 14 أوقية من الذهب كم تحتاج؟ ومع ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من الذهب وزن وأرجح ووزن ووزن حتى قضاه ما له من الذهب. وهكذا في مسألة الزراعة، فالأمور إذا بارك الله فيها شأنها عظيم. كم من رجل معه امرأة واحدة يبارك الله فيها تضع له من الأبناء والبنات الشيء الكثير، وقد يبارك الله فيهم فيكونون في صلاح. وكم من إنسان معه مزرعة صغيرة يأكل منها ويشرب ويتصدق، أو دكان. وكم من إنسان عنده ملايين وما عنده بركة، لا بركة في الأبناء ولا بركة في الأموال ولا بركة في العمر، يذهب عمره سدى. فادعوا لأنفسكم وادعوا لغيركم بالبركة، واكثروا من ذلك، فإننا بحاجة إلى أن يبارك الله فينا، في علومنا، في أعمالنا، في أجسامنا، في نسائنا، في أبنائنا، في كل ما يتعلق بنا. قال وبالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس أو كما قال. انظروا كيف كان حالهم، ومع ذلك كيف كانوا في حفظ القرآن ومراجعة القرآن والعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن حالنا في باب الدنيا أعظم من حالهم بكثير، ولكن في باب العلم والعمل دونهم بكثير وكثير وكثير. نسأل الله السلامة والعافية. قلت أزوادهم وملابسهم وكثرت أعمالهم وعلومهم وخيرهم، ما نقص في باب الدنيا فتح الله عليهم به في باب الآخرة. فأحمد الله يا طالب العلم، تحفظ القرآن وأنت في مسجدك وطعامك قريب منك ولباسك كذلك ومكان وضوئك وغسلك ومكان نومك، وأصحاب الصفة كانوا يعملون بالنهار ويحفظون القرآن في الليل جهاد مع الله عز وجل. فاستغلوا الأوقات، استغلوا الأوقات، لأن العمر يمضي والسنون تمضي والضعف يحصل والصوارف تقع، ما يدري الإنسان ما يحول بينه وبين الخير. فلذلك كن سباقا إلى الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، هذه نعمة والله، والله إننا في نعم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. انظروا كيف نجلس في أماكن الضوء فيها طيب، الجو فيها طيب، الفرش فيها طيب، الكتب فيها طيبة، الأقلام طيبة، الصوت يبلغ. كان السلف رضوان الله عليهم إذا اجتمعوا يحتاج إلى مبلغ، هذا يقول حدثنا فلان وهناك يصيح، حدثه فلان والثالث يصيح، وربما فاته بعض الحديث، وتنتقب أقدامهم من قلة النعال، وتعرى أجسامهم من قلة اللباس، ويأخذهم البرد ويأخذهم الحر، ونحن في نعيم من الله، فيجب علينا أن نشكره حتى تقر النعمة. النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. قال: وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. كريم صلى الله عليه وسلم، كان كريما، ما أحد يسبقه أبدا. قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حتى صلى العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟ قال: وعشيتيهم؟ قالت: أبو حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم، يعني أبوا أن يتعشوا. قال: فذهبت فاختبأت، يعني اختبأ من أبيه، لأن أباه قد أوكل إليه كرام الضيف ولم يكن قد عشاهم. والأب إذا غضب على ابنه ربما يصيح عليه ويرفع صوته عليه ويأتيه بألفاظ شديدة، فعلى الابن أن يتحمل الأب، ربما يقول له: أنت ما فيك خير ولا فيك صلاح. هذا إذا كان الأب من المستقيمين، أما إذا كان من العوام سيعطيه من الكلام الثقيل الذي ما يصلح أن نلقيه هنا، فما عليه إلا أن تعطي رأسه ويقول: خير وجزاك الله خير. حتى إذا ذهب الغضب ستجد الأب من أهون ما يكون، لكن أن يتكلم عليك الأب وأن ترد عليه ما هو إلا كسر الرأس إذا كان غضوبا. وبعد ذلك الأب يندم والابن يندم. فانظر إلى أبي بكر، ابنه يختبئ منه، مزوج ويختبئ منه حتى لا يسبه أو ربما يضربه. فقال: يا غنثر، فجدع وسب، يعني أتاه باسم يتنقصه به: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. قال: فخرجت فقلت: والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم. قالوا: صدق قد أتانا. قالوا: فجدع وسب، أي دعا عليه بالجدع، وهو قطع الأذن أو الأنف أو الشفة، وقيل المراد به السب والأول أصح. وقال: كلوا لا أطعمه أبدا. قال: وأيم الله، ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبله. فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس. قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار. فأكل منها أبو بكر، علم أن فيها بركة، وأبو بكر لا تفوته البركات، حريص على الخير. أكل وكفر عن يمينه. فقال: إنما كان الشيطان، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث معهم، قال: أكلوا منها أجمعون، أو كما قال. وغيره يقول: فعرفنا من العرافة. الله أكبر، انظروا إلى هذا الخير العظيم الذي امتن الله به عليهم. تعشى الأضياف، تعشى معهم أبو بكر بعد ذلك، وحملوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع قد جاء الناس في موكب، والمواكب يقع فيها ناس كثير، ومع ذلك قسموهم إلى 12 إلى 12 إلى 12، فأكلوا جميعا وشبعوا. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في السند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الكراع، الكراع أي الخيل، هلكت الشاء، فادعوا الله يسقينا. فمد يده ودعا. قال أنس: وإن السماء كمثل الزجاجة، فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها، يعني كأنها فتحت فتحا كالقربة حين تفك العزالة، يعني تصب صبا. فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، فادعوا الله يحبسه. فتبسم ثم قال: حوالينا ولا علينا. فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل، يعني كأنه مثل الشيء الذي يوضع على الرأس مثل الجوبة. قال: إكليل بكسر الهمزة وسكون الكاف هي العصابة التي تحيط بالرأس، يعملوها أصحاب منبه، يعملون لهم مشاقر هذه ويعملوها على الرأس، وبعض الناس يعملون الورود وهكذا. انظروا البخاري في هذا الباب ذكر مصنفا مستقلا، مصنف مستقل في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أراد واحد أن يقول دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري لكان في مصنف مستقل، فكيف إذا جمع جميع دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول لك: ليش يبغض البخاري؟ يبغض البخاري من هذا الخير الذي فيه، يبغض البخاري لأنه دكته عروشهم. الرافضة تأن من البخاري، العباضية تأن من البخاري، المعتزلة تأن من البخاري، عباد القبور يعنون من البخاري وإن كانوا يقرؤونه في الحديدة في 3 أيام، لكن الأحاديث اللي بداخله ما تعجبهم، وإنما يتبركون بالقراءة مجردة. البخاري فيه الدعوة إلى التوحيد. العلمانيون هزمهم البخاري، الحداثيون أصحاب الحكومة المدنية، أصحاب الاشتراكية، أصحاب البعثية. وما هذه الثورة على البخاري؟ تارة من السفيه وسيم يوسف، وتارة من السفيه تركي الحمد، وتارة من السفيه علي الحجوري، وتارة من السفيه علي البخيتي، وكم من السفهاء غير هؤلاء. ثورة على البخاري، لكن هو المنتصر بنصر الله له. رحمك الله يا بخاري، رحمك الله يا بخاري، والله أن الله عز وجل شهرك حتى عند الكافرين وعند اليهود والنصارى والمنافقين، حتى يذكرون أن بعض الشيعة قال: البخاري هذا كيف هو؟ قالوا: الثاني مثل الدم، ما يعرفون أجل البخاري. والله لو أن أهل السنة يأخذون بصحيح البخاري حقا وصدقا ظاهرا وباطنا لزلزلوا العالم زلزلة. لو أهل الإسلام يأخذون بالبخاري كما هو عليه، يتعبدون لله به، ويعتقدون ما فيه من الخير، ويجتهدون في إحياء الدين وإظهار الملة والشريعة، ويلتزمه الحكام، ويلتزمه الأمراء والتجار، ويلتزمه الرجال والنساء، لرأيت الإسلام عزيزا منيعا قويا مع ما هو فيه الحمد لله من الخير. الآن الإسلام قربه الله ويسره الله ونصره الله بحفظ القرآن، ثم بما سطر في البخاري ومسلم وفي غيرهما، لكن البخاري لا مثله ولا بعده يوازيه أو يقاربه. وإن كان في الأمهات كثير حديث طيب، لكن البخاري البخاري. انظر إذا قلت أخرجه البخاري، ما أحد يستطيع يقول لك ما حاله. خلاص، أخرجه البخاري. المفتي يطمئن بما أخرجه البخاري، الخطيب يطمئن بما أخرجه البخاري، السامع يطمئن إذا سمع أخرجه البخاري. طيبة نفس، حتى في حال التأليف والتصنيف ما كان في البخاري توفير للوقت. انظر الحديث عند أبي داود، نحتاج ننظر إلى السند وإلى السماعات وإلى الشواهد وإلى المتابعات. عند أحمد نحتاج إلى ذلك، عند الترمذي نحتاج إلى ذلك، عند الطبراني، عند النسائي، بل عند مالك، مع أنه قال الشافعي ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك، لكن عند البخاري ما عليك إلا أن تقول وأخرجه البخاري، وأنت مطمئن الصدر منشرح القلب ثابت الجنان والبنان. وأذكر لكم قصة، مرة كنت أؤلف كتابا في أحكام قتل النفس المعصومة، ووجدت حديثا عند النسائي، حديث أنس: من صلى صلاتنا وتوجه قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. الحديث معناه. المهم فرحت بذلك الحديث، ولكنه من طريق حميد الطويل عن أنس، وذهبت أجمع كلام أهل العلم في سماع حميد من أنس، وأنه ثبته ثابت، ومن الذي لا يقبل هذه الأحاديث، ومن الذي يقبل هذه الأحاديث. وبينما أنا في ذلك إذ الحديث في صحيح البخاري، فقلنا وفرت على نفسك، وألغينا تلك الصفحة كاملة التي قد جعلت أبحث في كتب العلل وكتب الرجال، وكنا أخرجه البخاري. ما تحتاج إلى أن تتعب ولا تنصب. فأشهد لله أن الله أكرمنا بالبخاري كرامة عظيمة، فأسأل الله أن يرحمه. ونقول لهؤلاء الزنادقة ومن في صفهم أو متأثر بهم: موتوا بغيظكم، قد طعن في البخاري غيركم وأصبح في قبره رميما، والبخاري شامخ شموخ الجبال الرواسي. كم له من الشروح؟ والله يا أخوة هذا العام أظن خرجت أكثر من 5-6 شروح لأئمة متقدمين ما قد سمعنا بها لصحيح البخاري. كم له من الخدمة؟ ما خدم كتاب من الكتب المصنفة مثل صحيح البخاري. خدمت أبوابه، خدم رجاله، خدمت ألفاظه، خدمت معانيه، خدمت كتبه. يعني حتى أشياء يسيرة، لماذا فعل البخاري، لماذا قال البخاري، درس العلماء كل ما يتعلق بذلك الكتاب العظيم. فنحن نرتاح بالبخاري ونرتاح بمسلم بغيره من الكتب، لكن هذا الكتاب هو الفارق بيننا وبين أهل الضلالة. من طعن فيه أذله الله. انظروا وسيم يوسف بينما هو خطيب في جامع ماذا الشيخ زايد ومفتي، يصبح حقير دليل، مع أن وسيم يوسف لا تظن أنه طعن في البخاري من نفسه، والله ما طعن في البخاري لم دفدف، لكن لما ظهر الفشل جاءت الأوامر يدرس البخاري في المساجد، خيب الله سعي المبطلين، وأصبح البخاري بأمر من مشايخ دولة الإمارات يدرس في المساجد. هذا نصر الله، هذا إعزاز الله لأوليائه. إذا أراد الله أن ينصر نصر. أظن تكفينا هذه المذاكرة في هذا الكتاب العظيم الجليل الذي هو أصح الكتب المصنفة، المحبوب إلى أهل السنة، المبغوض إلى أهل البدعة. والحمد لله الذي مايز بيننا بهذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.